إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، نتابع دروسنا عن الخلافة العثمانية وكيف نصحيت عن الأرض وكيف نصحيت شريعة الله عز وجل من دولة كانت أكبر دولة في الأرض في حين انتصاراتها ومجدها، من دولة كانت تدق أعناق الكافرين بكل أنواعهم وطوائفهم، من دولة كانت تعلي راية الإسلام، كيف انتقلت إلى دولة علمانية 100%، وهي أشد شراسة وهجوما على الإسلام من الكفار الأصليين؟ كيف حدثت الردة بهذا الأسلوب؟ كيف؟ ومما هو معلوم إجمالا، والإجمال قد يضر كثيرا جدا إذا لم تعلم التفاصيل في مثل هذه الأمور، مما هو معلوم أنها كانت دولة مجاهدة محاربة لم تنكس رأس الجهاد أبدا في يوم من الأيام، بل كانت تعيش الجهاد أصلا. وسيف عثمان معلوم ومشهور، فلا يتم تقليد سلطان أو خليفة على هذه الدولة إلا بأن يقلد سيف عثمان في مسجد أبي أيوب الأنصاري. كيف انتقلت هذه الدولة إلى دولة مرتدة، إلى دولة محاربة مناوية لدين الله على طول الخط كما قال زاوية 180 درجة؟ كيف حدثت هذه الردة؟ هل الإسلام الذي كانوا يدينون به هل هو ضعيف؟ لن يستطع أن يجمعهم ولن يستطع أن يقويهم ولن يستطع أن يقودهم إلى مداومة الانتصار ومداومة الفتوحات؟ أم ماذا الذي جرى؟ هل انكشف الإسلام وظهر عواره وظهر عيبه أمام التقنية الحديثة الأوروبية والأمريكية والغربية والشرقية؟ هل الإسلام دين مزيف وظهر زيفه بهذه المعارف الحديثة والأسلحة الحديثة؟ هذا الذي أقول، هذه الأسئلة إنما هي حقائق عند كثيرين من الذين ارتدوا عن دين الله. وذلك يقول إبراهيم عليه السلام يدعو ربه: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. يدعو الله ألا يجعلهم فتنة للذين كفروا، كما نحن الآن صرنا فتنة للذين كفروا أتباع هذا الدين الحق بهذا الواقع البئيس. ما الذي يمثلونه؟ انما يمثلون فتنة للذين كفروا، اذ كل من يريد الاسلام وينظر الى حال المسلمين يقول لو كانوا حقا ما تركهم الله يضربون ويذلون ويقتلون ويشردون وتنتهك اعراضهم وتسلب محارمهم وتسلب اموالهم، يهانون يذلون يستعبدون يستضعفون في كل مكان لو كانوا على حق ما تركهم ربهم بهذا الحال. اذا الاسلام دين باطل ومزيف. هذا هكذا اوحى الشيطان الى اوليائه من الانس، من شياطين الانس. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. فذرهم يفترون ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى اليه أسئلة الذين لا يؤمنون بالاخرة. صغت الى هذه الوساوس والى هذه القواعد الشيطانية أسئلة كثير من الناس وهم العلمانيون المرتدون الذين يكرهون الاسلام واهله، واصبحت قلوبهم لا تقبل الا الالحاد والكفر والباطل. صغت قلوبهم الى شبهات شياطين الجن توحي بها الى شياطين الانس، يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. هذا هو الذي حدث بالفعل عند العلمانيين، شبهة رهيبة جدا، هزائم متوالية للدولة العثمانية في القرنين الاخيرين 18 و19 هزائم الا انها تحتفظ باراضي كثيرة وتضرب وتقتل منهم وتسرد منهم وتقف لهم لم تهزم في يوم. شوف دولة كانت اكبر دولة وهي منهزمة تمكن حوالي 200 سنة او اكثر او 300 سنة تهزم وتضرب وهي قائمة الى ان قضي عليها تماما. كيف؟ الاسلام دين قوي، ولكن بشرط ان نعلم ما الذي كان عليه السلف عمرو بن العاص رضي الله عنه في فتح مصر لما تعثر في بعض الجولات في بعض المعارك، سأل عن اية مخالفة ارتكبوها، مخالفة للسنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لانهم لا ينصرون بعدد ولا عتاد ولا قوة. امروا بان يعدوا ما استطاعوا من قوة، هذا معلوم، لكن النصر والقدر انما هو بيد الله، فلا ينصرون بعدد ولا عتاد ولا قوة ولا اتصالات. هذه اسباب عليهم ان يفعلوها وان يؤدوا ما عليهم تجاهها، وانما هو يعلم ان النصر بيد الله عز وجل، فكيف يحصل على نصر الله وقد اغضب الله واسخط الله عليه بمخالفته لرسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. فاذا تعثروا بحثوا عن مخالفتهم لرسول الله عز وجل فوجدوا انهم اهملوا السواك، ما هو اهمال سنة سقطة تتبعها سقطة والسيئة تتسبب في سيئة دينية، الا ان يتدخل التواب سبحانه وتعالى عز وجل ليقطع هذا التسلسل الى اسفل دركات النار ويقطعه حتى يعود المؤمن الى الارتقاء، كما هو معلوم عن التوبة واسمه تعالى التواب. عمرو بن العاص يسأل اية مخالفة ارتكبناها حتى حرمنا النصر في هذه الجولة. اذا دولة كالدولة العثمانية واستمرت 600 سنة، قل على وجه التقرير 3 قرون تضرب وتغلب وتفتح وتسيطر، ولكن بعد ذلك 3 قرون تضرب وتهان وتهزم وتهزم هزائم لو كانت على اية امة اخرى لنزفت ومحيت من التاريخ تماما، ولكنها ظلت دولة قوية تقف امام روسيا وامام انجلترا وفرنسا والنمسا واليونان وبلغاريا والمغرب، العالم كله امام الكافرين اجمعين وامام المنافقين ايضا فيما بعد ظلت تواجههم، لكنها قد منيت بالسوس، منيت بالخلل، اصيبت اصابات رهيبة سبقت هذه الردة التي نراها في تركيا الان منذ عهد. اتاتورك هذا انما جاء وجد العملية جاهزة تماما، ولكن لجهلنا وعدم دراستنا بما كان من شأن هذه الدولة نتصور ان اتاتورك هو الذي فعل هذا، وانما اتاتورك جاء فوجد كل شيء على ما يرام، بصمات فقط لا غير، وجراءة بعد ان استتب له الامر. كيف حدث هذا؟ هذه الدروس من اجل هذه الاسئلة، مسألة من اخطر ما يكون كفر بها ملايين من المسلمين وارتدوا عن دين الله. باي سبب؟ بسبب جهلهم بحقائق الامور في هذه الدولة العثمانية. وبدأنا هذه الدروس بنبذة يسيرة واحلنا الى كتاب وجيز جدا للدكتور صلاح الصاوي اسمه الوجيز في فقه الخلافة، لنعلم ان الخلافة ونصب امير المؤمنين او الامام العظمى العام على المسلمين من اوجب الواجبات وافرض فروض الكفاية واكدها، ولا بد للمسلمين منها وبغيرها لا بد من هذا التشرذم في سنن الله عز وجل، من هذا التشرذم في سنن الله عز وجل. لا بد ان يتشرذم انتم، ان يعذبوا وان يهانوا وان يشربوا وان يفعل بهم ما انتم اعلموا به. فلا بد من نصب الخلق، فرض فرض الكفاية، بل من افرض فرض الكفاية واوكدها، لان هذا الامير المؤمنين او الخليفة للمؤمنين انما هو، او الامام الاعظم كما يسمى، انما هو ينوب عن مقام النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. ليس بنا ونحن نعيش في عصور كما ذكرت من قبل واذكر بها لانها مهمة جدا. كلمة الخلافة او مصطلح الخلافة عند اكثر المسلمين الذين يصلون هي خليفة البدوي. هذه الخلافة الوثنية، هذه الخلافة الشركية، الخلافة النصبية للشعوب الاكادة للسحت السماعة للكذب. ده اللي خلاص خلافة ايه؟ ودي خلافة؟ اذا حالنا سيظل هكذا الى ان نفهم ديننا، لان الدين جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. هل طلبتم علم هذا الدين؟ ولابد من العلم الصحيح والعمل الصادق المجرد، لابد عمل باخلاص وصدق الشرطين ينبني على علم صالح. التقوى الله، العمل بطاعة الله على نور من الله، نرجو رحمة الله ونخاف على الله. ما هي التقوى؟ تعرف التقوى من اعظم تعريفات التقوى. فالايام تمر بنا، هل طلبنا علم الدين؟ من منا يقرأ علم الدين كل يوم؟ من منا يزداد معرفة بالله كل يوم؟ من منا يزداد معرفة بالفقه كل يوم؟ من منا يزداد حفظا لكتاب الله وتعرفا على هدي رسول الله كل يوم؟ هو رسول من الله، ارسله الله اليك. تملك مالك اللي جنبك ومالك اللي اخوك اللي امك اللي ابوك، مالك ومالك؟ طب تقول كذب عليكم انفسكم لا يبرؤكم من ضلال الاسلام. انت مطالب بدعوات الكل، هذا مثال اخر، ولكن في البدايه تكون على علم. فكم حصلت من العلوم؟ كم حصلت من العلوم؟ والايام تمر ولا بد من العلم، وبعد ذلك الاخلاص والصدق. هذه الدوله العثمانيه اردنا في هذه الدروس ان نفسر او نوضح اجابة لهذه الاسئلة، لماذا قدر الله ردة كاملة على هذه الدولة في الظاهر انها مجاهدة وتحكم بما انزل الله في الظاهر على الاجمال. وكما قلت لابد من معرفة التفاصيل. ناخذ بعض حقائق التاريخ عن هذه الدولة، يعني بعملية سرد يتضح لنا باذن الله عز وجل كيف تهاوت هذه الدولة، وازاي حصل ان سيئة تسببت في سيئة، وان سقطة تسببت في سقطة وسقطاء، والتسلسل استمر، والثواب يعيدهم ثم يعودون ويرجعون القهقري وينقصون على اعقابهم، وهكذا استمر الحال الى ان حدثت الردة. فهذا تسلسل تاريخي سهل نبدأه من القرن الثامن عشر. الثامن عشر هم قرنين والتاسع عشر، وبعد ذلك القرن العشرين الذي نحن فيه، يعني منذ حوالي 300 سنة تقريبا، يعني او 250 سنة. يبقى انت علمت ان فيها دائم شديدة جدا. كانت القرن ايضا السادس عشر او في النصف الثاني في الغالب للدولة، لكنها ثابت وتقاتل وتحارب وتقتل كثيرا جدا ويدخل عرضه في الاسلام، لكن مش هو ده المستوى الاسلامي. وبعدين كانت في النازل في الهبوط. اسمع الان الى هذا السرد التاريخي السريع لكي يتبين لك بعض الامر، وبعد ذلك ان شاء الله سندخل في تفاصيل حكم السلطان عبد الحميد، لانه كان رجلا عظيما جدا وخليفة ومسلما وفاهما ويعرف الولاء والبراء ويعرف كثيرا جدا في دين الله ومخلصا، ولكن لما قدر الله ذلك. وشوف هذا هو العجب، يعني تعطون عبدين خليفة، طب هكذا كان عبد الحميد بطلا بكل المقاييس ويفهم كل مكر الاعداء، واستمر حوالي 34 سنة يضرب الاعداء ويناوئهم ويقاومهم، وفي النهاية حدثت الردة. كيف كان هذا مع انه يفهم الاعداء اليهود؟ طب كيف حصل؟ كيف قدر الله هذا؟ بل لابد ان نفهم، لانه درس خطير جدا بكل تفاصيل. فسندخل في التفاصيل بداية من عهد عبد الحميد ان شاء الله، وليس اليوم. دليل الاتحاد والتراقي عرفناه، شيء يهود. الماسوني تعريف سريع، تنظيم يهود كله من اعمال اليهود. تخديد الصليب، شغل المنافقين، كل ده كان يواجه ويعرقل تقدم الدولة هذه العثمانية. فخذ هذه المعلومات السريعة قبل ان ندخل فيما بعد باذن الله تعالى في التفاصيل، بداية من اخر خليفة على هذه الدولة، وكان خليفة فعلا، وكان يريد ان يجمع المسلمين وان يفعل كل ما يدور بذهنك عندما تتفكر في هذه المسألة والمسمى بالمسألة الشرقية. كل ما يغلب خاطرك كان بخاطر السلطان عبد الحميد، وتحته جيوش وعنده، طب كيف؟ وكان قويا وعسكريا، كل الميزات موجودة فيه، لكن كيف حدث هذا؟ اسمع بقى، لان هذا قدر الله عز وجل، لان هذا قدر الله عز وجل، لان الشعب كان يستحق ذلك، جهل وظلم، لو كان ظلوما جهولا، جهل وظلم. فماذا يفعل القائد في امبراطورية متسعة جدا؟ اسمع الان في هذه البداية، ونبدأها ان شاء الله من عهد ما يسمى بسلطان سليم الثالث. ابوه كان السلطان مصطفى، يعني نبدأ سيرة كده عن مصطفى ثم نبدأ بسلطان سليم. شوف، اولا هزيمة عسكرية شديدة جدا امام روسيا، وليعلم الجميع ان اشد الدول تاريخيا عداوة وقتالا للمسلمين ومحاولة للقضاء على الدولة العثمانية هي روسيا الارثوذكسية او قيصرية. كانت لسه شيوعية، بس كان ده شيء لسه في القرن، انما في الوقت ده لم تكن، كانت ارثوذكسية اشد الدول في التاريخ. واشد موسكو كانت تدفع الجزية يوما ما للمسلمين، من هم الذين كانوا يعرفون رسول الله عليه السلام وكان يسيرون على نهجه، لانك لم تخالف رسول الله ثم تترك بتترك بغير عقاب، لابد من العقاب، والا يبقى الرسول غلط عليه الصلاه والسلام. تخالف الرسول اذا انت على الباطل، فلو ان الله نصرك وانت على الباطل اذا هذا استدراج لك، حتى لا ان يفعل ذلك مع الموحدين. اذا لابد برحمه الله ان يضرب الموحدين اذا خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب مخالفتهم، وان يدفع عنهم بحسب ما عندهم من الايمان، ان الله يدافع عن الذين امنوا. انظر، هزيمة عسكرية ثقيلة جدا ضغطت بثقة واقعها على الدولة العثمانية كسنة 1774، ده في القرن الثامن عشر، يعني في الربع الاخير تقريبا بدايته القرن الثامن عشر 1774 ميلادي. دي اعادة سير الاتجاه من الغرب، يعني محاولات تتجه الى الغرب الكافر. هل في مانع من الاستعانة بالغرب الكافر فيما يتعلق بالسلاح والتقنيه ومواقع؟ هم لن يعينوك ولن يدفعوا لك شيء الا بنظام ما وبعون الله عز وجل قبل كل شيء. ان تضرب دولة بدولة كما قد كان وحصل، ان تضرب جبهة بجبهة، والامور بقى سياسة. وقبل كل ذلك لابد ان تكون الدولة اسلامية اصلا، ولكن السلاطين لم يتجهوا الى اصلاح الخلل في الدولة الديني لانهم لم يكونوا يعلمون، بل علماءهم ايضا كثيرا ما كانوا لم يعلموا الحقائق، وانما الصوفية متغلغلة والارجاء، وشعب ابتلي بمرض الصوفية ومرض الارجاء لا خير فيه الا بحسب ما عندهم من جهاد ومن تحاكم الى شرع الله عز وجل. هو ده اللي كان بالضبط شيء يؤدي الى تدميرهم في سنن الله، وسنن اخرى تؤدي الى نصرهم، والموازنة بقى والغلبة للارجح في الامرين. فتهزيمة عسكرية ثقيلة 1974 اعاد السير الاتجاه الى الاقتباس من الغرب، ولكن لو كان اقتباسا عسكريا اذا النية خير كبير جدا، اقتباس عسكري هذا مطلوب، ما كيف نواجههم بعد هذا التأخر الرهيب؟ والله امرنا واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فلماذا لم يقدر الله لهم نهضة علمية وتقنية وتكنولوجية؟ وهو الذي قدر لاوروبا الكافرة ولامريكا ولروسيا، هو الذي قدر لهذه البلاد ان تقوى وان تكون ذات بأس شديد. طب ازاي؟ ما هو ده نتيجة لايه؟ لماذا قدر الله اصلا لهؤلاء الصليبين واليهود ان يكونوا او ان يصلوا الى ما وصلوا اليه الان؟ لماذا؟ والمسؤولة في النازل لان المسلمين تركوا دينهم، فلو رجعوا الى دينهم تأتي السنة الربانية، وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. سنة لن تتبدل ولن تتحول، لا مجاملة، سنضرب سنذل سنهان سنطرد سنطرد سنستضعف سنستعبد، هذا امر لا خلاف عليه في سنة الله عز وجل الا ان نعود الى الله، الا ان نرجع الى دين الله عز وجل. وبحسب بقدر الرجوع الى دين الله يكون بقى النصر والسنن الخاصة بنصر المؤمنين وبالدفع المؤمنين. فالاقتباس الغربي سقط، قاومه اناس ادي جهله. اقتباس عسكري ماشي، معرفة الطائرة معرفة المدافع والسلاح هذا امر عظيم، ونحن مطالبون بذلك، وان ندفع اموال القتال طائرة حتى نحصل هذا، وان نعوض نقصنا وان نستغفر ربنا عن تقصيرنا في هذا الاعداد. انما بقى الاقتباس من الغرب، شوف يا المسألة عسكرية اصلا، يعني اول احتجاج كان غرزتنا كانت اقتباس الى عسكري من الغرب، دي اول شيء. الاقتباس العسكري لابد ان يكون مصحوبا بضوابط شرعية، بس مين اللي عارف الضوابط الشرعية؟ جهلت علم بعضها وجهل بعضها واكثرها، وعندئذ جاء الاقتباس العسكري مصحوبا بالمكر الصليبي اليهودي الى ان قضي على هذه الدولة. لذلك بقدر الله هزيمة ثقيلة جدا امام روسيا، هي مش هزيمة واحدة، بعشرات الهزائم امام روسيا على الخفوف بعد ان تركت روسيا هزائم رهيبة جدا على ايدي المسلمين وبخاصة على ايدي هذه الدولة العظيمة الدولة العثمانية، شيء رهيب والله. فالاقتباس كان من فرنسا في القرن ال18 من فرنسا، وصداقة مع فرنسا في المجال العسكري، واستقدام مستشار عسكري فرنسا بقرار من مصطفى الثالث اللي هو والد سليم الثالث، عاد المستشار الى فرنسا 1976 انشأ مدارس عسكرية اللي هو السلطان اللي هو مصطفى الثالث، واعيدت المطبعة، كل ده عشان قوة العسكرية، تمام الكلام اهو، وعايز قوة عسكرية، ولكن السود بينخر في عظام الدولة ليه؟ للمخالفات الرهيبة لدين الله، كفاية او بالصوفية والارجاء دي كفاية او، لكن المخالفات كانت كثيرة جدا لا يحصيها الا الله عز وجل. فانشأ مصطفى الثالث مدارس عسكرية واعيدت المطبعة وترجمة الكتب الفرنسية، ايوه هنا الخراب بقى اهو، لان الكتب الفرنسية ليست عسكرية وتقنية فقط، وانما تترجم الكتب الالحادية، تترجم الكتب التي فيها المكر الرهيب وفيها الشبهات وفيها التلبيس واستغلال جهل الامة، يبقى ترجمة الكتب الفرنسية. وصلت الى الاستان عاصمة الدولة اعداد متزايدة من الغربيين وبخاصة الفرنسيين، يعني اعداد جاية تعمل ايه؟ يبقى الكتب كلها ضلال ومكر ترجمت، واعداد رهيبة جدا من الفرنسيين جاية، جايين ليه دول؟ هل دول هياخدوهم المسلمين؟ هذا اللي يكون، وفي مهمات رسمية وغير رسمية، ورحب بهم رئيس الوزراء الوسط الاعظم اسمه خليل حامد، طبعا لانه لم يعرف ولا يعرف واحد عسكرية، لكنه لا يريد الدين، الدين عنده هو مش مهم، المهم النصر والغلبة العسكرية وعندهم الاسباب فقط، اما نحن كموحدين نذكر غزوات النبي عليه الصلاة والسلام ونذكر كلمات عبد الله بن رواحة رضي الله عنه اجمعين، لما نذكر هذه الكلمات يقول فاننا لا ننتصر على عدونا بعدد ولا عدة، وانما نحارب عدونا بهذا الدين الذي من الله علينا به، هذه قاعدة، انما دول ما يعرفوش، جهل وظلم، صوفية وارجاء، بس في حرب يعني صوفية محاربة وارجاء محارب، ايوه نعم، من ذات الامور انا لله وانا اليه راجعون. هو ده اسمه خليل حامد، مبسوط قوي بالفرنسيين اللي جايين، لكنه يجهل الامور دي، وبالطبع هم لم ياتوا للتنزل وافادة خدمة المسلمين، تدفق الرجال والافكار، تدفق الرجال والافكار من فرنسا مع شواهد سعي فرنسا الى السيطرة على شرق المتوسط، تخيل فرنسا بس يعني يستقدمون من الخبراء وافرادها ياتون الى هذا البلد الى الدولة العثمانية، ومع ان الشواهد والادلة تقامت على ان فرنسا تريد ان تسيطر على بلاد المسلمين، طب ازاي بقى ده؟ وقتل خليل حامد ووصف بانه عدو للشريعة والدولة، هذا من فضل الله عز وجل، اذا فيه مقاومة، بس فيه مقاومة جاهلة، لانها تفعل هذا ثم توقف عمليات الاقتباس العسكري وتقول انه غير مهم، لا، ويعد لهم من فضل وقوة ومن رباط الخيل. ففرنسا كانت تموج بكافة النظريات التي سبقت اندلاع الثورة الفرنسية كما نعلم، نظرت فرويد بقى ودوركايم وفريزيا وما الى ذلك، هزائم جديدة امام روسيا والنمسا سنة 1987 بعد الهزيمة الثانية من الاولين اللي ذكرناها 13 سنة. سليم الثالث بدأ، كان سنة 27 سنة، بدأ سنة 1989 يعني في اواخر القرن تقريبا، بنشاط وحيوية، ابوه كان مصطفى الثالث وده سليم الثالث، ولم يتردد في الاخذ ببعض الانماط الغربية، كله عايز ياخد من الغرب، لكن اخذ ايه؟ هو يريد الجيش والسلاح، ولم يدري الاعداء بيعملوا ايه؟ لن يعطيك سلاحا الا ان ياخذ دينك ويرميه في البحر. هي دي القضية، ولكنه تخطيط، لان الكل كانوا يخافون وفي حالة رعب من هذه الدولة العظيمة الدولة العثمانية. كل فرنسا، انجلترا، روسيا، امريكا، كل العالم كان في حالة رعب منه. سفارة مريضة ومع ذلك العالم كله في رعب من المسلمين لانهم كانوا يقاتلون ويجاهدون. فبدأ بركات الحيوة المتواجد في الاخذ منه لبعض المناطق الغربية، ومن اشد المقربين اليه انظر طبيب ايطالي اسمه لورانزو. الطبيب ده كان بياخد مرتبه منين؟ من سفارتي فرنسا والنمسا. يعني ده ما يفهمش حاجة من كده. طبيب الخليفة، طبعا مش خليفة، الخليفة ده شروط لو في مكان الخلافة. بقول عبد الحميد اه يصح ان يكون خليفة، انما بيقول لا يعرفون اصلا هذا الدين ده بتمامه، يريدون مزاع عواصف، انما العلم ضئيل جدا. انظر طبيبه من اللي يعطي راتب طبيبه سفارتان فرنسا والنمسا. ده مين؟ الاسلام الثالث. حصل امير اسلم على معلومات وعايز يحارب والنية مخلصة ازاي؟ بس الاخلاص لا يكفي وحدهم. حصل امير اسلم على معلومات لان نادي المخلصة المغربة عن دول اوروبية مدنية وعسكرية، ووسط اسحاق بيت للقصاد لويس الثالث عشر ملك فرنسا ووزيريه سيرجين ومون مراد، وكذلك في تزويده بالمعلومات من اجراءات الدولة وتنظيم الادارة. اذا يريد ان يغير نظام بلده الى النظام الصليبي. اي نعم القرآن والسلطان والشريعة هو لا يدري ولا يعلم. ان ده حيث اباب هذا اوسع الامر الذي قضى على الدولة في النهاية. اذا من هنا كانت البداية. من هنا كانت بداية ردة الدولة. هي مش ردة سعيدة. ولكنها كانت البداية. شو البداية منين؟ لأجل ذلك اثرت ان ابدأ مدار التاريخ. يبقى اجراءات الدولة وتنظيم الادارة على المناهج الاوروب. الى ان قامت الثورة الفرنسية 1889. عانت الدولة. ده كان في بداية حياة برضه بداية تولي سليم الثالث. عانت الدولة في بداية حكم سليم الثالث كثيرا من شفت الهزائم والثورات. هزائم مع الدول الاجنبية، ثورات في البلاد والولايات الداخلية. هزائم وثورات داخلية. يعني شيء رهيب جدا. ولذلك هو كان مشغولا ومضطربا ومتوترا في اعداد الجيش للاصلاح الداخلي والخارجي. كويس، خير عظيم. لما قدر الله هذا؟ هو ده اللي سيستبين ان شاء الله من خلال تعرفنا على بعض هذه الاحداث. فقد فقدت جيوشا واساطيل وولايات. وتدفقت ثاني مرة في عصر السليم اعداد كبيرة من الفرنسيين ثاني الى الاستيطان الى عاصمة البلد، وذلك في ظل تقلبات الثورة الفرنسية والاتجاه الالحادي العلماني. واخذت الافكار في الانتشار لدى بعض الشباب والباب العالي اللي هو رئيس الوزراء والقصر اللي هو الخليفة. الافكار تنتشر الفرنسية وما الى ذلك. وبعدين في صلح ياسي مع روسيا 1992 ووفاة كاترين الثانية في روسيا. للمرة الثانية تنشيط الطباعة وترجمة كثير من الكتب الاوروبية. البلاغ جاي اهو. الكتب بقى تقول الشبهات والشهوات. وبعدين وقع كثير من المدارس في شتى انحاء الجمهورية. فتحت وفتح السفارات في العواصم الاوروبية. وده كان شيء رهيب. فتح السفارات، اسمع، ابتدى بقى فتح السفارات في العواصم الاوروبية. هو اولا في سفارات في البلاد الكافرة بلاد المسلمين. تعمل ليل نهار على فحص الاسلام واهله. ولو في ذلك مكر رهيب وخطوات. اللي بقى نفتح سفارات في بلاد الاجانب، شوف البداية جت منين؟ هتبقى طبقة تكون فقدت ذاتها ككوب فارغ، ثم ملأه الصليبيون واليهود بما يريدون. الناس اللي طلعت في السفارات دي الاصاغر والاكابر. طب الاكابر ماشي صعب تغير، انما الاصاغر صغار الموظفين في السفارات الاجنبية احتكوا مع الاجانب وكانوا فاقدين لدواتهم لا يعلمون شيئا عن دين الله الا التقليد بس والوراثة عن الاباء بغير دراسة بغير علم بغير ايمان حقيقي، ايمان مريض بالارجاء والصوفية. فرجل فقد ذاته فانبهر من اوروبا بالصليبيين، وبالتالي يستطيعون ان يسكوه اي شيء. هو ده الذي كان. يبقى مندوبه البلد الثانية في سفاراتها في العواصم الاوروبية رجعوا ويديكات النواة لتدمير الدولة العثمانية او الخلافة العثمانية ولتحويلها الى ردة تخطيط، وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. سبحان الله العظيم. اللي هم شباب الوضع في صورة السفارات احتكوا بالغرب فتأثروا وعادوا فأثروا وتجمعوا على الافكار الجديدة. كان ضائرهم في الجيش ايضا، الجيش ايضا عندما سافر ضباط الجيش الى التعلم في الخارج هم بغير دين بغير تحصيل او يدوب معلومات صحيح يدوب وراثة، فلما التقى بالغربي خلاص ضاع اثر الولاء والبراء. الحواجز المللية، الحواجز بين الموحد والمشرك، بين المؤمن والكافر ثلاثة، وصار يعبد الغرب وجاء الى هنا يريد باخلاص زعم او بحسب جهله ان يقدم بلاده وان يحرز لها تقدما كما هو خائن عن دين الله ولم يعلم ان اقدار الله عز وجل هي الغالبة. فدي كانت البداية. سفارات اجنبية زي ضباط تلك الغيرين في الجيش يقدرون منجزات الغرب. بطرس الاكبر تعرفت مثال ماكل امام عينيه سليم الثالث وده كلام صحيح في ايه؟ في انشاء جيش جديد على النهر الغربي عظيم بس في ضوابط شرعيه. فاستدعى الخبراء من انجلترا وفرنسا وروسيا والسويد. انظر الجهل بقى بذل مجهودا في اعداد العده العسكريه تمام وتدريب السباعيه اللي هم اللي بتاع اللي هو بيجوا الاخطاء والاعيان والانكشاريه والانكشاريه دول باركهم الحاج بكتاشي الولي وله طريقه صوفيه رهيبه جدا ولذلك قاوموا السلاح الغربي بجهاله. ليه تقاوموا السلاح؟ يقول لك الحاج بكتاشي قال انتم منصورين وده علنا وده ولي الله ومدد يا بكتاشي خلاص يبقى دي ارتعته نحارب كما كنا وعلى جهل وبغير دراسه لدين الله انا لله وانا اليه راجعون. وتدريب اسماعيل الانكشاري ولكنهم رفضوا التدريب والاسلحه الجديده وتمردوا عليه 1807 وعلى خلعه ده اللي هو مين؟ على وجيه بعد مصطفى الرابع 1808 انشا فرقه جديده تمويلها من الاقطاعيات المصادره. اقطاعيات مصادره ده معامل مخالف لدين الله والضرائب الجديدة عمل مخالف لدين الله والضرائب دي الاسلام ازاي شريحة ازاي التي شوف بقى الكلام النخارة والسوس اللي بتاخر في عظام الدولة الكلام ده مخالفات رهيبة. والضرائب الجديدة التي فرضت على المشروبات الروحية ايه المشروبات الروحية دي طيب والتبغ كان فيه تبغ كمان ودولة تحكم بانذار الله فيحصل ازاي ده والبن وغير ده وانشئت وسميت فرقة النظام الجديد على النمط الاوروبي لما انست ايه فرقة جديدة كويس ويريد الحرب ويريد القتال في سبيل الله وفرض عليها ادي البلاء البلاء ارتداء الملابس الاوروبية الملابس الاوروبية انا لله وانا اليه راجعون. شوف وخبراء من مثل فرنسا وروسيا خير ده خير انما ارتداء الملابس الاوروبية ياخد فيها ايه زي الجيوش العربية الان الدول الاسلامية طب فيها ايه فيها ايه فيها ان تقرأ الكتاب العظيم الشيخ الاسلام ابن تيمية الذي هو اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم. لابد ان نقرأ هذا الكتاب. هذا الكتاب كله رد على هذه الجزئية انك تفضع الجندي والضابط انه يلبس زي عسكري اوروبي فيها ايه دي فيها لا فيها الكثير في دين الله انما مين اللي كان عارف بقى دين الله عز وجل الرسول نهانا ان نسجد لله في اوقات معينه ليه؟ حتى نتشبه بالكافرين والذي يصلي لله ويسجد لله نسر ياتي مثقال ذره من التشبه بالكافرين اللي يضيق فرض يسجد لله في اللحظه دي وشمس تشرق وتغرب بين قضايا الشيطان فنهى الرسول عن الصلاه هنا انا لله وانا اليه راجعون. انظر الى هذا الاصل العظيم نهى الرسول ياتي في اوقات معينه ونهى الرسول عن الصلاه في اوقات في اماكن معينه ليه؟ حتى نتشبه بالكافرين. لماذا مع الهدى والنصارى؟ لماذا اتخذوا قبور انبيائهم مساجد؟ تقول عائشه يحذر مثل الذي فرعوا قالت لولا ذاك ابرز قبره غير اني اخشى او انه خشي او انه خشي كلها صحيحه وثابته ان يتخذ مسجدا. يبقى التشبه شوف الشرع العظيم نهى عن التشبه بالكافرين. شوف الصلاه ايه؟ في اوقات منهي عنه عشان التشبه وفي اماكن منهي عنه ولا تسجد بين هذا الرجل رجل واقف كده ظهره القبله لا تسجد بين يديه لان في هذا تشبها بالذين يسجدون لغير الله وليس في نيتك ابدا ان تسجد لغير الله انما نهينا على ليه؟ ليه؟ ده شيء عجيب بقى خالف اليهود فانهم لا يصلون في نعالهم واخفاتهم هي ممكن ان نصلي في النعل والخف يبقى لماذا؟ هو كده مخالفه للذي له واليهود يشكون لما كانوا لا يواكلون ولا يجامعونه في بيوتهم هي الحائض يعني لا يواكلونهن ولا يجامعونهن في بيت واحد عند حيضها ونفاسها فامر صاحبها اباح منها كل شيء الا النكاح كل يفعل كل شيء الا النكاح لا اله الا الله واليهود يقولون ان هذا الرجل لا يدع شيئا نفعله الا خالفنا فيه اذا هذا اصل عظيم من اصول دين الاسلام ان نخالف الكافرين في كل شيء خصوصا في الهدي الظاهر في الملبس في المظهر كل امه لها مظهر انما ده ابتدى المصيبه بقى والاطران بانه ارغم الجند على الفرقه الجديده دي على ابتداء الزي زي بلاد الكافرين. طبعا كتاب اقتضاء الصراط المستقيم فيه غنيه وفيه كفايه عما اقول الان كله في بيان هذا الاصل العظيم جدا الا نتشبه بهم. لماذا؟ لان التشبه بهم في هذا الهدي الظاهر لبث امثالهم عندئذ يقل بغضك لهم وتستعذب وتستجمل شكلا معينا بتدعو جرفات طائد انفال وما الى ذلك حاجات اللي فرضت علينا بتتبعه فانك تحبها وتحب ان تقلدهم وتحب لهجهم هذا يقضي بحسبه على شيء من الولاء والبراء ومن البغض الذي انت مامور به للكافرين. ما هو هي الفرقات دي اللي راحت دي في السفارات في بداية الامر والبعثات وما الى اللي حصل ما هو ده في ولاء وبراء في حواجز مفيش بغض الكافرين لانهم يحبونهم ولا يحقرونهم لماذا لقواتهم العسكرية ولجمال مظاهرهم جمال مظاهرهم الزمان انه هو في هدي رسول الله عايز اذكروا واحدة من عمالقة المسلمين نور الدين محمود اذكروا نور الدين محمود هذا البطل هذا البطل الذي دق ودك مع عقل الكافرين وعاد الكرامة للمسلمين وصنع المنبر المسجد الاقصى وهو على ثقة من انه سيحرر المسجد الاقصى او نائبه صلاح الدين وخليفه تلميذه صلاح الدين الايوبي لماذا على ثقة انظر كانوا يحملون السيوف في الوسط الخاصرة يعني معلق كده زي ايه زي الاجانب كده زي الكاوبوي مثلا ثم علم ان رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام كان يضع السيف على عاتقة كيف ده كيف يحدث هذا ازاي احنا كيف ننتصر كيف نبحث عن النصر ورصاص كان يقلد سيفه في عنقه واحنا عاملين زي الكاوبوي كانش في كاوبوي فاهم بس يعني تعليق السيف اللي السيف فين في الخاطرة مصر فعاد وامر الجيش كله بمحاكاة رسول الله عليه الصلاة والسلام طب تفرق ايه في التسبب بالكافرين والتسبب بالموحدين فالتسبب بهم في الهدي الظاهر يعود الى التسبب بهم في الباطن ويضرب القلوب ويؤثر على البلاء والولاء والبراء ويحدث البغض اللي موجود للكافرين بيضيع بيضيع والله شيء رهيب نشوف بقى البلاء الذي نزل على الامة واحدة واحدة كده وصلنا الى ايه افارض عليهم ارتداء الملابس الاوروبية وخبراء من انجلترا وفرنسا وبرتو ودير ما بيخوش ببلاش مش بفلوس بس ياخدوا فلوسك ولازم دينك يكون وضعه في اسفين قبل ونتج عن ذلك كفاية قوي مفيش ولاء ولا براء مع الناس دول والجنود مش عارفين عليه ولاء وبراء ده كفاية لكي يدمر الله ويكسر الله اعناقنا نحن القدر يعني ونتج عن ذلك ظهور عنصر اجتماعي جديد قوامه صغار الضباط وده اخطر ما يكون صغار الضباط يحبوا اوروبا مفيش ولاء وبراء ومين الراعون المرشدون خبراء اوروبيون يبقى دول ولاءهم لمين وقرأوا كتب الغرب لانها فاضيين كوباية مية بس فاضية طبع فيها السهل تقبل انها فاضية هدول فاضيين فقرأوا كتب الغرب فصاروا غربين دمان بصغار الضباط فلما يكبروا بيعملوا ايه هو ده اللي حصل شوف البلاء جاي ازاي مخالفة رصاصة تتسبب في مخالفات وفي بلاءات فقد تلقنوا اللغة الغربية الواحدة على الاقل فرضت عليهم ورعوهم ومرشدوهم من الخبراء الغربيين فلن يعودوا يحتكروا الغرب قال كاف يعني اول كاس الولاء والبراء والانبهار مع فقدان الذات ثم بعد ذلك بدل هذا السليم الثالث جهودا كبيرة في النواحي العسكرية لم تؤكد جهود في باقي النواحي الاقتصادية والدينية والمالية وما الى ذلك والاجتماعية عشان يبقى فيه ضوابط انا بستخدم شيء من الكفار والكفار مش هيسيبوني في حال لابد من الضوابط هو فعل ذلك بتقوية الجيش ولكنه لم يفعل هذه الضوابط لم يتقيد بها فانا لله وانا اليه راجعون فحدثت فوضى اقتصادية موظفين الحكومة ينفقون كما يشاءون حاول السلم القضاء على الرشوة والمحاباة وتقييم هدايا التي تقدم للسلطان لدى توالي الوظائف العامة يعني كل موظف وزير لازم يدي هدية للسلطان ايه ده؟ اذا صح ده شرع له انظر بقى الى الجهة الغيت اصلاحات سليم بعد قلعه بما فيها التقدمات العسكرية تلغى جهل رهيب ورفض اية افكار تقدمية من الغرب ليه ناخذ الاسلحة والكل ده انها بضابطها افكار تقدمية من الغرب اشتداد سطوة الاعيان في الاربول والعالم العربي اللي هو زي البشوات هنا يعني وكذلك الولايات الاوروبية وحلوا محل السلاحين في ادارة الاراضي وجباية الضرائب ضرائب ثاني ونشأ صراع خطير داخلي في دولة ايه بقى على السلطة بين الاعيان وبين الحكومة الكبيرة كيف يكون ذلك كيف يستقيم الامر لدولة في هذا الصراع الداخلي على المال وعلى الوظائف وعلى السلطات والصراع مع الاعيان الداخلي ده اثر وضعضع البلد حتى ان استسلم لهم السلطان ويعني عقد معهم صلحا واتفاقية ولم يستطع ان يفرض عليهم سيطرته سيطر ما يقدرش والي البانيا سيطر على معظم البانيا الروسة الجنوبية وشمال اليونان بسان اغلو عثمان في برضه سيطر على حوض نهر الدانوب وشيء عجيب جدا يعني حاجات داخل كل ده بقدر الله لماذا للبعد الرهيب عن هذا الدين فلما لم يدمرهم الله ولسه حياتي سنتين سنة بعد اللي بقوله ده استقرار للدولة؟ ما بحسب ما عندهم من نية الجهاد وما عندهم من نية المقاومة للبلاد الكافرين وحمل السيف ورفع الدعوة وتحكيم الشريعة. الناس في جهلها وفي أمراض، بحسب ما عندهم إذا في بقاء، وعند حسب ما عندهم من الغم ده والمخالفات إلى في نزول والمقال الأرجح. بدأت حرب جديدة مع فرنسا. نابليون لما جه مصر طبعا فرنسا كانت صديقة، ده هذه الصديقة دي تديرك السلاح بالأوفدة المبعوثين والخبراء. شوف انتهى الامر فعاد الى اي شيء، الى فرنسا جايه تستولى على البلاد العثمانية، خططت وعلمت وتريد ان تنهي السماح. وبعد الثورة الفرنسية نابليون جه هنا مصر، ولما جه الشريعة بتاعتنا كنا جاهزين، ابائنا كانوا على الشعرة الا ما رحم الله، جاهزين ما فيش شريعة خلاص بغير حال مصلحتي. وطبعا لم تأتي في يوم وليلة، وانما جاءت على التمهل. طبعا محمد علي هذا العميل طبعا درس على انه بطل في الاصلاحات الدنيوية ماشي كويس، انما علماني لا يريد الاسلام، بل خرج بعد ذلك ليدمر الدولة العثمانية وتسبب. يعني ممكن اي واحد يدرس فترة محمد علي شوف عمل ايه بعد العثمانية فيقول ان الذي كفر المسلمين الى وقتنا الان هو محمد علي. لما خرج على دار الخلافة المسألة ما تيجيش كده، مسألة واسعة جدا، انا ما زلت غارقا في تفاصيلها واسعة جدا، ودي خطب جمعة والجو حر والمسألة يعني هو اختيار صعب، لكن الشباب بدأناه وسيكون سهلا باذن الله، سيكون سهلا ان شاء الله. يكلم اظافرهم لكنه لم يستطع. قال السلطان انشاء فرقة جديدة في ادرنة الاسم الثالث يجمع رجالها بالتجنيد العام في البلقان، وقد ادى هذا الى سقط الاعيان ليه؟ العام في البلقان، وقد ادى هذا الى سقط الاعيان ليه؟ كثير من الفرقه دي لا تقضي عليهم، عارفين نوايا السلطان، طلع عايز يجمع وعايز يحارب، عنده نوايا كويسه جدا، كل اهل عثمان تقريبا يريدون هذا الا قليل. إذا قد ادى هذا الى سقط الاعيان الذين خشوا على انفسهم من حرمان من الرجال اكفاء واشتداء ساعد الجيش العثماني الذي يهدد استقلالهم، ونشا صراع شديد، نشأ صراع تم على اثير سحب فرقة النظام الجديد وانهزامها وما الى ذلك. انكشاري بقى وولي الله حاجي بكتاشي بارك فرقتهم حين انشأها، وذلك ببغيهم عن الاصلاحات، وطبعا ده بغيهم عن الاصلاحات هي مش اصلاحات، لان الكتب المصنفة في هذا بتسمى دي اصلاحات، الغاء شريعة الاصلاحات، انما استخدام قوة ده اصلاحات، تعيين نظم ادارية تمام التام ده اصلاحات ماشي، انما تقيد بالشريعة هو ده الاصلاح الحقيقي، هو ده الوسيله الى رضوان الله والى نصر الله، انما عايز يستخدم حاجه من اوروبا بغير ضوابط، فقام الجهل هنا وهنا بالطرفين، اللي بيستخدم الاسباب ومفيش عنده ضوابط، واللي بيقاومه ما عندهم ضوابط عايز يلغي كل حاجه، انا لله وانا اليه راجعون. اسراف في الامر هنا في الطرف الاول، واسراف في الامر في الطرف الثاني. المهم على اي حال يحسب نشب التمرد الروماني وهجمت فرقه النظام الجديد التي ذهبت لقنعه. انظر بقى ادي مقاومه ايه برضه بس بجهل، تمردت القوات المساعدة ضد ارتداء الملابس الاوروبية عظمة بس بجهل بقى، ليه؟ نشبت ثورة شعبية قضت على دعاة الاصلاح. يعني ايه؟ يعني في اي حاجة جديدة لا، طب العسكري طب نواجه الدول ديت ازاي؟ وده كان الخطأ، يبقى ده جاء مقاومة ولكنها بجهل. فالغى السلطان الفرق الجديدة والنظام الجديد لمصلحة من؟ الجيش بيتلغي والتدريب الحديث بيتلغي اللي بيواجه الدول الاوروبية الصليبية، طب لمن؟ ناس عايزين الاسلام بس اسرفوا في امرهم، جهلاء جاهلون. هو اذا طلب الاسلام عايز القوة العسكرية وعايز لما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل الاية. مقاومة اخرى انضم شيخ الاسلام الى الانكشارية، واحنا عرفنا الانكشارية قبل ذلك في التحريض على خلع السلطان لانه باعماله قد خرق المبادئ القرآنية. جهل برضه، هو نعم خرق المبادئ القرآنية لكنه في كثير لم يخرق المبادئ القرآنية، وانما كان يؤسس جيشا قويا ليواجه به فرنسا وانجلترا وروسيا، والذل الرهيب عندما تقرا تفاصيل هذه الحروب. ازاي بقى؟ كيف كيف نخرج عليه؟ كيف ننصحه؟ نشترط عليه كذا؟ نقول الضابط كذا؟ العلماء يقولون هناك سبل واساليب، انما هو الجهل متحكم هنا وهناك، فكيف لدوله ان تستمر بهذا الاسلوب؟ تنازل السليم عن الحكم وصدرت مراسيم تقدم الغاء النظام الجديد وكل المدارس والمؤسسات والاصلاحات المرتبطه به، وبدا قتل ضباط النظام الجديد انا لله وانا اليه راجعون. بدا قتل ضباط النظام الجديد فين؟ في الشوارع. يحصل ازاي ده؟ وده اللي حصل في شتى انحاء الدوله، والانتقام من كل من ساعده السليم الثالث. شتيتا شديده قتل فيها سليم في النهايه بعد تنصيب مصطفى رضا، ثم خلع مصطفى وقتل وولي محمود الثاني، وهنا بقى البدايه. كل ده مقدمة، البداية بقى محمود الثاني ده. هو ده اللي هو بداية القرن كام؟ 19، اللي هو بنقول تاريخ ال 200 سنة. والمهم جدا أن تتعرف عليه، عشان تعرف إيه اللي حاصل الآن، روسيا بتعمل إيه الآن؟ فرنسا بتعمل إيه؟ اليهود بيعملوا إيه؟ لابد
لا، اذا درست التاريخ لن تتعب، بل تستطيع ان تستنبط الخطوة القادمة لليهود، والخطوة القادمة لفرنسا، والخطوة المقبلة لانجلترا، والخطوة المقبلة لامريكا، لو درست التاريخ. اي أيوة والله، ولكن دراسة حقيقية بالضوابط الاسلامية، بالضوابط الاسلامية. شيء عجيب والله. يعني انظر الى محمود بقى ده. محمود عمل ايه؟ من 1830 الى 1839، يعني حوالي 31 سنة، نصف علماني ولا يعرفوا شيء عن الدين. تخيل واحد قاعد 31 سنة يحكم الدولة العثمانية نصف علماني، تخيل يعمل ايه ده؟ برضه هيعمل جيش ويحارب وليه كويسة جدا وعلى الجهاد، ان مفيش اي ضوابط اسلامية. كل البلاء جاءنا من هذا العصر، كل البلاء جه من العصر ده، عصر محمود. اللي بعد كله ده عبارة عن نتائج. ولذلك قطع عبد الحميد الاناث علشان يفعل ايه في دولة يعني مخروبة كده بالشكل ده؟ لان محمود الثاني هذا فعل بها كل شيء. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. ثم اما بعد، ايها الاخوة الاعزاء، انشغل محمود الثاني باخماد الحركة الوهابية. ايه الحركة الوهابية؟ عندك كتاب فتح المجيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهذا يؤكد لنا انه كان سائرا على منهج الرسول العظيم صلى الله تعالى عليه وسلم في كل شيء. كتبه تنبئنا عن هذا. هي امام محمود الثاني هذا الذي يخمد الحركة، وهي حركة قامت لإعادة دين الله ولتصحيح كل وللتوبة من جميع الأخطاء والسقطات، من الصوفية، من الإرجاء، من تحرير الولاء والبراء وما إلى ذلك. يوم الثاني ده بجهل يحاول أن يخمد الحركة. مش حركة وهابية، ده عالم شيخ للإسلام جاء ليعيد الإسلام إلى الناس ورب العرش العظيم. إنما الجهل الفظيع هنا وهناك. يبقى حركة وهابية شكلت. طبعا المصنف هو المصنف برضه نص علماني من الكتاب اللي درست منه، اللي اخذت منه هذه الحقائق يعني. يقول لك شكلت خطرا على املاك العربيه، وحاربها من؟ محمد علي. محمد علي باشا ده ستعلم، سنعلم الكثير عنه ان شاء الله، انه كان في ذات الفتره ليه 200 سنه قاعد في تركيا الدوله العثمانيه، وكان في مصر نفس البلاء، يسيران في خطين متوازيين، والسلطان اللي هو محمود الثاني كان يحاكي محمد علي في معظم اموره تقريبا. يا محمد علي كان يقضي على علماء المسلمين وعلى المماليك المخلصين وعلى الناس الذين يرون الاسلام في مزاحة القلعة. السلطان محمود الثاني حاكاه وقلده وقتل الانكشارية مع اخطائهم، هم مجاهدون في سبيل الله، ولكن بجهل مع اصابهم في امرهم قتلهم ايضا بحفلة في هناك في اماكن 3000 يوم، ويقال قتل 7000 ثاني يوم، وصرف 10000 خلص اجهز عليهم بهذه الطريقة بنفس حيلة محمد علي. محمد علي قدر مزحت القلعه ضد من؟ ضد الاسلاميين، ضد المسلمين، ضد علماء المسلمين، ضد المماليك المخلصين. هو ده، هو ده، هذا هو الحق الذي كان. شيء عجيب جدا. محمد علي بعد ذلك هو سيكون المحارب الاكبر لدوله الخلافه هذه او لدوله العثمانيه. شايف التاريخ الصعب قوي اللي احنا نجهله؟ انظر شيء عجيب والله. وقامت ثورة اليونانية كانت تحت إمرة المسلمين وتحت الدولة العثمانية. اليونان اللي هي أشد دول الحرب الإسلام كانت تدفع الجزية وكانت تحت إمرة الخليفة. وقامت الثورة اليونانية وتدخلت أوروبا، طبعا بتدخلوا عشان أبناء ملتهم، فأخذت اليونان استقلالا ذاتيا، ثم تعمل له هزائم متوالية للدولة العثمانية، واشتعلت الروح القومية للصرب. شوف القومية للصرب، شوف الكلام للصرب والرومان للصرب. يعني ايه الروح القومية؟ يعني العرقية. احنا بلد كده، شوف الصرب كانوا فين؟ كانوا شغالين، كانوا يدفعوا الجزية، كانوا تحت امر الخليفة الدولة العثمانية. شوف الهزائم تسببت في ايه؟ ودخلنا بقى في التنظيمات، وعصر التنظيمات مقبل اهو بعد العصر ده، يعني سيبدا بعصر محمود اسمه التنظيمات، يعني الغاء الشريعة ووضع القوانين الوضعية اللي سموها التنظيمات الخيرية. ما هو اسماء بقى، ما هو اسماء، هو حجره كما قال الله عز وجل. يسمون الاسماء الاشياء بغير اسمائها الحقيقية، ويطلقون اسماء على غير مسميات حقيقية لها. هو ده نظام المكر. ولك التنظيمات الخيرية والتنظيمات ده عبارة عن الغاء الشرائع، شريعة الله عز وجل، وتحكيم الشرائع الوضعية. انا لله وانا اليه راجعون. ثم تسلط محمد علي على حرب الدولة العثمانية. انا اختصر، خلي بالك، واحتل الشام عن طريق ابن ابراهيم باشا، احتل الشام. وبعدين اصمعوا الحركات الانفصالية علي باشا والاعيان وبسان اغلو في الاناضول والمماليك في العراق والقرملية في ليبيا، كل ومختلف عصابات وزعامات الشام، كل ده اخضعهم جميعا الا مصر، الا هو اليونان. ده من؟ ده في النهاية يعني سيتم تدمير محمد علي في مصر، او اخذ الاراضي اللي خدها كلها اللي ذكرت ديت منه فيما بعد، لكنه حارب الدولة العثمانية وتسبب لهم في الام رهيبة وهزائم متتالية واستسلام لروسيا كما سنرى ان شاء الله. ايضا جولات تفتيشية قاضية محمود، وتفقد الاسلوب الذي يعامل به المسيح يعامل به المسيحيون عشان يرضي الدول الاوروبية، يعني المثال جدا شوف هيرجي الشريعة ازاي، واهتم بتطبيق العدالة. ايوه العدالة شيء جميل جدا العدالة، بس هتبقى العدالة دي معناها الغاء الشرع الاسلامي فيها، واعتراض الجزية عن الذين هم صاغرون، يقول لك هناخد الجزية بس ليسوا صاغرين، يبقى الغاء جزء من الشريعة، واهتم بتطبيق العدالة على الاقليات بالمساواة بين جميع الرعايات. كلمة عظيمة جدا، كلمة عظيمة بالمساواة بين جميع الرعايات، كلمة كويس. عارف الكلمة دي قضت على الإسلام في دولة الخلافة، الكلمة دي كما سترى إن شاء الله نتج عنها كل شر. طب والمثال؟ ما هو سيئة بكل سيئة، بس قاصمة الظهر هذه عارف المساواة يعني إيه؟ جعلت التبشير بقى والتنصير والامتيازات الأجنبية وتقليل دور المسلمين والتجار المسلمين والقضاء على جيش المسلمين والمخابرات والتجسس، كل البلاء اللي حصل للمسلمين كان بدايته إيه؟ لا هو الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، هذا حكم الشرع. انما ده عايز يوصل لكم النصر من عند اوروبا ولا من عند الله؟ تبقى دي دولة خلافة ازاي؟ شوف بقى الكلام، يقول دولة مجاهدة ودولة تحكم بانزل الله طالس، شوف كلام. فمحمود ده هو اللي عمل كل شيء في المسلمين، هو محمد علي خلي بالك اهو يعني تولي كبرى هزيمة الايه المسلمين وتنحية الاسلام عن ارض الله، والى الان الا ما رحم الله سبحانه وتعالى وعز وجل. مساواة بين جميع الرعاية دي شيء رهيب، مساواة كلمة ما دي بقى الثورة الفرنسية، حرية خاء مساواة، هتقول في حاجة ولا يقصدون بها الا اليهود، اليهود المشردين المتشرذمين، يقول لك حرية خاء مساواة خلاص الى انصار اليهود في الحكومة القضية الماسونية، الى انصار يحكمون العالم كما قال الله عز وجل ولا تعلون علوا كبير، هم يحكمون امريكا، ما كفايه قوي امريكا وفرنسا وانجلترا، ما كفايه هذا، اذا هم يحكمون العالم بحكومه قضيه، ازاي باساليب ستاتي عند دراساتنا للماسونيه بتفصيل باذن الله تعالى ان شاء الله. شوف بقى وضوح خيانه محمد علي، اولا شوف حصل الصرب على ما يجبر الاستقلال الذاتي ايضا زي اليونان، وروسيا لها الدور الاساسي في ذلك، شوف روسيا دي ثم لان الصرب ده ارثوذكس وروسيا ارثوذكس في ذلك، ثم في يوناسيا ومولدافيا واتحادهم. طيب انظر لخيانه محمد علي واضحه، احتلت فرنسا الجزائر 1830 وتطلعت الى اقامه امبراطوريه افريقيه على انقاض الدوله ايه الاسلاميه طبعا، ومن عجيب ما قامت به المحاولات سنه 1830، محمد علي كان 1805، مين اللي سحب قدامه واداله فرنسا، رجعت 1830 بتطلب منه ايه عشان تبقى عارف الكواليس او المكر اللي حصل فيه ايه، ومن عجب ما قامت به من محاولات لفرنسا مع محمد علي في اواخر العشرينات لاخضاع الجزائر لحسابها، واعتذر عن ذلك حتى لا يسيء الراي العام الاسلامي، خاف بس من الناس لما هو متفق مع فرنسا وخائن، النبي عمل لنفسه مجد من صدام حسين كده مجد وصحه ومصانع، انما هو يريد شيء ناخد تمام اسلام، لا مفيش اسلام حتى هو صدام حسين لوحده حتى لا يسيء الراي العام الاسلامي، وكذلك انجلترا، انجلترا قلد محمد علي السلطان محمود فيما يسمى بالاصلاحات، واعاد تشكيل النظام الجديد الى جانب الانكشارية على ان يقوم بالتدريب، يخدها مرحلة مرحلة يعني بالتدريب مسلمون لا مسعون ولا اجانب عشان يرضي الناس لانه لا مقاومة، السلطان محمود يقول لك المدربين اجانب وفرنسيين وصليبيون وظلاط فيش ولا وبراء خلاص، يبقى قال لك يدرب مسلمون، وكان يحتال ويناور لغاية لما تأتي اللحظة المناسبة ليقضي على كل شيء، اللي هو السلطان محمود ده ويناور فيصدر في مرسوماته، وبعدين الى انه يسعى الى احياء قوات سليمان القانوني، يقول لك كده لك يشير انا التنظيم ده ايه عايز ارجع للتنظيم الغد، وسليمان القانوني اعظم سلطان في العثمانيين احدث فتوحات وانتصارات على العالم الكافر كله، لا تكاد ان تصدق عندما تقرا او تنظر الى خريطه الفتوحات في عهد سليمان القانوني، فكل عايز يقول لك هو منتصر عايزين نرجع له هو منتصر، فمحمود الثاني يقول لك انا عايز ابدا سليمان القانوني ارجع الدوله هيبات على الصراط اذا التنظيمات دي عشان ارجع لسليمان القانوني، شوف ازاي المكر وازاي الخداع دون اشاره الى اصلاحات المصحف، ولكن الانكشاريه قاموا في وجهه واثاروا الجماهير وبخاصه فيما يتعلق بارتداء القوات الجديده للملابس الاوروبيه، اذا الانكشاريه دي بتدور على الاسلام ولا لا؟ بس بجهل ما يفرقش بين اللي ممكن ياخده ومن اللي يرده، هي دي القضيه، ما هو في اسراف في الامر، جهاله هنا وجهاله هناك. فأصر. ولكنه واجههم وقضى على انكساريا 1326 بنفس الصورة التي قبل محمد علي عبد الملك في مزاحة القلعة بالواقع الخيري البسامة الخيري حوالي 4000 العاصمة كما ذكرنا. فإنا لله وإنا إليه راجعون. قام بحل الطريق البكتاشي اللي ارتبطت بها لعدة قرون للانكشاري ودمر زواياهم وشنق علما ثلاثة من زعمائهم وسار خلفاء القرن 19 على منواله وعلى هديه وانشأ فرقة سماها العساكر المحمدية المنصورة. تصور بعد ما دمر دول وماشي بالتنصير مش بالتنصير يعني تكريم الغرب بلا اي ضوابط شرعية يسميها الفرقة المحمدية المنصورة. ما هو الناس شعب جاهل اهو سماع الكذب اكل الصحف ماذا تنتظر منه؟ ده انت المفروض تقول لماذا لم يدمر الله الدولة العثمانية بداية من القرن 18 او حتى القرن 17 تقول كده مش تقول لماذا قدر الله ان تدمر دولة الخلافة وبلد الخلافة بهذا الشكل وان تتحول الى ردة ليست صامتة وانما علنية بهذا الاسلوب اللي نشاهده الان في تركيا على نفس طريقة محمود الثاني. كل ده كان ماشي على بقية القرن 19 كله بدأ في القرن 20 والكلام ده مش غريب علينا ليس غريبا علينا الان لانك تعيش مع بعض اللي بقول الان موجودة في حياتنا تقريبا انت يعني سهلة سهلة. حرم الدولة من وجود الصفوة من تركيا مسلمة لما الغى الثمار والاقطاعيات مخلص وغير مخلص. حرم الدولة من امكاناتها للتصدي للاعيان اليهود والنصارى في الولايات المختلفة خصوصا في البلقان. اغلق محكمة المصادرة كويس دخيله وانتزع من البشر حق الحياة والموت كويس جدا الا بناء على حكم قانوني كويس والحكم شرعي وبعدين وضع دخول الاوقاف ادي البلاء بقى جوازات الاوقاف كده ادي بداية البلاء دخول الاوقاف ده المسلمين والمساجد والجيش لتربية العلماء لتربية النشرة الاسلامية ده الاوقاف لا وضع دخول الاوقاف تحت اشراف الدولة والغى القروض ونزع سلطة العلماء خالص الغى القروض التي كان الموظفون العموميون او الفروض يعني يرغمون السكان على دفعها حين يمرون بالولايات وابطل كل جباية الاموال في الفترات ده كويس نصف السنوي. الغى الاسلوب المتبع في تحصيل الجزية او ده الاسلوب الشرعي ونص على وجوب جباياتها في المستقبل معرفة لجنة مشكلة من القاضي والحكام المسلمين. طب كويس جدا بس واعلان الذميين طيب اذا كان في نطاق الشريعه يبقى تمام. الغى كل الالقاب والوظائف غير المكروهه بها المحدوده اذا كان في وظائف تنابله ملهاش وظائف يعني اناس فلان بيه فلان باشا ومنظر بس طب دي بلاء على المسلمين وهذا يخدوه الله عز وجل. الغاء كويس يعني في اصلاحات فعلا بس في الغاء لكثير من بنود الشريعه بغير ان يعلن ذلك عنه ويستغل ذلك عنه. بدات اصلاحات عسكريه بعد القضاء الانكشاريه 1920 وبعدين بعد اعتذار محمد علي عن تجويد السلطان بالمدنيين اتجه السلطان الى اوروبا فامدته بروسيا. اقتدى محمد علي فارسل بعثات الى اوروبا وكما قلت بعثات فاقده للذات فاي تاثير واي احتكاك مع الصليبين واليهود هيتاثر الولد اللي انت بعته له. تريد ان ترسل احد الى امريكا واوروبا لابد ان تعلمه التوحيد اولا لابد ان تملاه بالاصول الدينيه اولا حتى لا يملا باصول الكفر عندهم. فارسل بعثات الى اوروبا لتلقي العلوم العسكريه وبمجال التعليم العام على طريقه الهرم المعكوس يعني اللي هو اللي تم بالمراحل العليا اكثر المراحل الدنيا وذلك تفاديا لمعارضه رجال الدين. انشا مدرسه التعليم العدلي انا لله وانا اليه راجعون يعني زي مدرسه الحقوق زي كليه الحقوق هيجي الشريعه بقى وتبقى الحقوق تبع ايه؟ تبع بقى القوانين الوضعيه في بدايه ادي اول مسمار. انشا مدرسه التعليم العدلي ومدرسه التعليم الادبي حيث تدرس العربيه والفرنسيه احلى المدارس الفنيه العليا يا خير يخدم الجيش وارسل دراسين اوروبا كويس بس لو عارف وان فتح مدرسه الطب على نادي مدرسه ابي زعبه في القاهره كويس وكان معلما من اتراك الفرنسيين كويس مدرسه الطب والمدربين استخدموا اوروبا تمام بس لو عارف. اعيدت مدرسه الهندسه العسكريه وتوسعت اعمال كثيره جدا لكن انظر بقى انشئت مدرسه موسيقى الجيش موسيقى الجيش انشئت مدرسه موسيقى الجيش وبدات المدارس متواضعة لكنها اتسعت في عصر التنظيمات. لا استطيع ان اطيل عليكم اكثر من هذا يعني المسائل بعد ذلك تطورت تطورا مذهلا يعني انا ساقف عند كلمة التنظيمات. التنظيمات دي يعني ايه؟ ازاي بقى الشريعة تتركن على الرأس وتحط قانون وضعي وفي مقاومة بس بمكر وحيل كيف تم بصنع التنظيمات في خطان خط شريف دولخانة وخط تاني اسمه ايه خط الهنايوني. هذان الخطان هما المسؤولان عن تنحية شريعة الله عز وجل ازاي؟ لابد ان نفصل هذا ان شاء الله في الخطبة بعد المقبلة باذن الله. بعد المقبلة للشيخ محمد حسان هتكون خطبة بعد المقبلة والتي بعدها حتى نستطيع ان نوضح هذا الامر باذن الله. ده هو بقى عصر التنظيمات. يبقى عايز تقول الدولة العثمانية حصلناها ده ايه؟ ادرس عصر التنظيمات. تنظيمات يعني فيها الغاء لشرائع الله في امور كثيرة جدا تحت مسمى التنظيمات مع استغلال الهزائم العسكرية. يعني شوف الخط الهمامي اللي طلع امتى. طب اسمع الخط اللي هو الشريف جلخانة. جلخانة معنى قصر الظهور. قصر يعني قصر كبير واسع نصر فيه الخيام والسلطان. كان استغل سنة ساعتها السلطان اللي هو بعد محمود الثاني اللي هو مصطفى الرابع على ما اذكر السلطان اللي بعده. المهم ان القصر واسع. ثم جاء بمصريات الكنيسة اليونانية ومصريات الكنيسة الرومانية وكبير حكامات اليهود. المسألة بقت ايه بقى؟ خلاص بقى ما يقولوش اسلام بقى ويعصر الجات على انهم صغرون. لا ده هيلقي عليهم الخط كده واضح عشان يرضي الجميع والكل يشتغل. وبرضه النهايه قتال ضد روسيا وتقويه. يعني في خير وفي نيه برضه. يعني لسه في نيه اعداد جيش اللي بشوفه عن طريق ايه؟ الغاء الشريعه. هل هذا حق؟ هل هذا حق؟ نصر من الله عن طريق الغاء شريعه الله. ان الله وان الله رجعون. عارف طول الخط امتى؟ لما هاجم محمد علي هجوما رهيبا اللي هو خط شريف جلخانة اللي في القصر ده قصر الظهور ده. لما انتصر وفي موقعة زيب. زيب دي كانت كارثة كارثة. يقول لك انتصر محمد علي وانتصرت ماذا؟ انتصرت على من؟ على من؟ على بعدها حصل ايه؟ اضطر الشعب والناس ان يوافقوا على هذه التنظيمات اللي هو خط شريف جلخانة. لماذا؟ لارضاء الصليبيين. لان الفرصة ايه؟ هزيمة كاملة امام محمد علي وكارثة ان الدولة العثمانية ستقتسم. وكان دائما القيصر في روسيا يريد ان يقسمها ويقتسمها مع انجلترا. وستعلمون ذلك في حينه ان شاء الله. يبقى من السبب؟ محمد علي. عمال يدمر خائن. من يدمر؟ انا شفت موقف مع فرنسا ان يسلم الجزائر ومتغير فرنسية ان الله وان الله رجعون. وراح يدمر الدولة العثمانية. لماذا؟ لمصلحة من؟ فعندما هزمهم وحصل كارثة استسلم العثمان. لماذا؟ للدول الاوروبية وما الى. وطلعوا الكلام ده الغاء الشريعة. يبقى ما الثمن الذي قدم للدول الاوروبية لكي تسكت عن الدولة العثمانية عندما هزم محمد علي ودمر كثيرا من جندها؟ الثمن هو تنحية شريعة الله في بنود كثيرة جدا فيما يسمى. بس طبعا هيقول لك ايه؟ مع المحافظة على المبادئ القرآنية بحول الله تعالى ورسوله. هكذا جاء عندهم. تصور؟ لك ولكنه لا يمكن العودة الى القوانين القديمة. طب ازاي القرآن وعون الله وعون الرسول كاستغفر الله؟ ازاي الكلام ده وبدون رجوع القوانين القديمة؟ ده معناها ايه؟ شايف النظام والجهل. تستنبط وان تفهم كل شيء اللي هو خط شريف جلخان اللي هو التنظيمات الاولى. والخط الثاني كيف حدث؟ ايضا في عهد رهيب ارادت روسيا ان تقتسم الدولة مع انجلترا. وكان هيحصل فطلع الخط اللي اسمه الخط الهمايوني عشان تقف الدول الاوروبية مع من؟ مع الدولة العثمانية عشان ما تهاجمهاش. وقامت حرب تسمى حرب القرم. ايه حرب القرم دي؟ برضو سنعلم تفاصيلها ان شاء الله. روسيا انجلترا ومعها دولة اخرى فرنسا وكان هيتضم النمسا الى في حرب روسيا. ضربونا بقى اللي قدر صرف عن الدولة العثمانية لان كانت جيوش الدولة الروسية دخلت جوه بلاد العثمانيين وبتحمي عايزة تعمل اساسانة يعني طبع الدولة العثمانية تحت حمايتها وتنصرها في يوم وليلة. ربنا يصرف عليها من؟ انجلترا وفرنسا. النصارى باقدار الله عز وجل. يبقى بحسب ما عندهم من الايمان دفع الله ياتي. بحسب ما عندهم من مخالفة الرسول غضب الله وتدبير الله يكون. فإن لله وإن إليه راجعون. لا أستطيع أن أستمر أكثر من هذا للوقت وللحر وما إلى ذلك. لكن هذه فكرة مهمة جدا. لا تقل إنه تاريخ في خطبة الجمعة وإلا تكون كما كانوا تماما. لابد أن تعلم حتى تجيب ولدك ونفسك على الأسئلة التي طرحناها. إزاي دور 600 سنة بتحارب والإسلام والتدافع عن الإسلام ورئيس الإسلام والحكم للشريعة الذات اجمالا اتحول الى دريدة كاملة يستطيع واحد ديوس كلب كمال اتاتورك من اعلى اعداء الله يستطيع ان يفعل هذا؟ هو مش عارف شهادة. ده ديوس ده قوة ده فعل ولا بيفعل شيء. ده هو غير جاهزة. جاهزة من امتى؟ اشوف بقى الكلام ازاي؟ بكلمك من 300 سنة التدمير مش هتعمل اسلام وانا مخلع الاسلام لذا حدث سلام كذا وكذا وكذا ان شاء الله. في الخطب المقبلة بعد الخلاء واللي وراها واللي وراها سأحاول ان اجد هذا الامر بقى والدخول في التنظيمات التفاصيلة وعصر الصفاء عبد الحميد ثم اتاتورك بقى وبداية اتاتورك والذي كان في عهده وفي عهد مصر. انما اليوم لا ننسى ان محمود الثاني في الدولة العثمانية ومحمد علي في مصر الاثنين شغالين في تدمير شريعة الله بطريقة بقى طبعا عشان في مقاومة لو احنا موجودين هنخاف كان فيه برضه مؤمنين ولكن القلة والمقاومة كانت ضعيفة. عباد الله ارغبكم واحض نفسي واياكم على التبرع في سبيل الله لهذا المشروع العظيم الذي يتبناه هذا المسجد ونرجو من الله عز وجل ان تعاوننا جميع المساجد الكبرى لانه شيء خطير جدا اطعام المسكين وليس الخبر كالمعاينة. عليك ان تعاين وان تأتي الى هنا لترى الفقراء ولترى الفقراء الجدد الذين يريدون ان يدونوا في هذه الحقيبة التي يأخذونها وترى البكاء ولا نستطيع. واصل الامر الى 425 اسرة حتى الان مقيدة في المسجد من حي المجاور للمسجد والشرابية وبعدين كل 100 اسر ناخد 10 ثم ماذا بعد؟ مفيش مسلمين الا احنا يعني هو الحب عطان مسكين ده مش ورع حب عطان مسكين كلا بل انظر الى الاية فما يستاذن كلا وربه اقرأ الايات لابد ان نحب عطان مسكين ان ارأيت الذي خذيب الدين من فذلك الذي يدعو يتيم ولا يحب عطان مسكين يا عطان مسكين ده كلكم يصلون في مساجد اخرى او اكثركم فلماذا لا توصون المساجد الكبيرة باطعام الناس الغالي يا اصحاب الاموال كم تنفقون في الشهر الان حد ادنى 1000 جنيه على الطعام فقط انا لا اقول اغنياء بقول المتوسط يعني متوسط الدخل 1000 جنيه حد ادنى احسبها كده باللحمة والسمك والفاكهة واكثر من 1000 جنيه للطعام فقط انما لما يأتي الفقير بقى 100 جنيه كتير قوي ولك عندهم راجل موجود ياخد معاش ياخد معاش 100 جنيه يكون مسرورا جدا بهذه الحقيبة التي يأخذها هنا وهنا والله العظيم يكاد ان يبكي وان يسجد لله. الحقيبة دي بنشتري حوالي 47 جنيه تقريبا يعني تساوي 75 جنيه انا من جهة بخص انها بشوف لي غفر الحمد ازاي لانها تساوي ايه تقترب من مرتبه ومن دخله. فماذا نفعل؟ هل نوقف هذا المشروع لان الاعانية تأتي الى هنا وتنسبب ازعاج رهيب جدا اما ان يدفع الناس وبرضه الجهات الامنيه مش هيبقى بالسهل كده ان يتولى هذا المسجد تغذيه القاهره مثلا مع ان هؤلاء اطماع سياسيه ولا انتخابات وليس لنا في شيء من هذا. انما ليه يا اخي كل مسجد لماذا لا يقوم كل مسجد بالفقراء حوله وبالارامل واليتامى ليه؟ وما من احد يمنع كله خايف خايف من ايه؟ هذا المشروع والله لم يمنعنا فيه احد. في احد يعارض يعارض في اطعام المسكين والفقراء واليتامى؟ مفيش معارضه الحمد لله ولكن على كل مسجد ان يؤدي ما عليه الناس اللي فيه يعني حقيبة اللي عندنا فيها 6 كيلو رز 2 كيلو مكرونة 1 كيلو سكر 1 كيلو لبن 1 كيلو فاصوليا بيض 1 كيلو عدس اصفر 1 كيلو عدس بجبن 1 كيلو فول مشوي 1 كيلو فول صحيح 1 علبة سمنة 2 كيلو 1 زجاجة زيت 1 كيلو وفوق بزيتين 3. هذه الحصة الاسرة تتكون من 5 افراد فما فوق اما الاسرة الاقل من 5 افراد فتأخذ نصف الكمية الموجودة نصف الكمية الموجودة. فسبحان الله العظيم يا اخي الكريم حب عطاء المسكين ده شيء رهيب وخطير جدا لا نستطيع ان نزود يعني ايه فضحك يعني استزادنا حتى 500 اسرة وهذا شيء مرهق جدا نحتاج كل جمعة ان نقدم خطبة لجمع المال. لماذا لم يعني يعلم الناس حتى على الاقل حتى يتبرع واحد يقول لك انا فقير الله حكم لك ايها الفقير برحمة عظيمة ان ربع جنيه منك وابل عند الله يصيب قلبك بسقي رهيب فتؤتي قلبك اكله ضعفين كما جاء في سورة البقرة. انما الغني اللي عنده 1,000,000 10,000 طل 100 جنيه خير طل برضه 10,000 طل زي شبورة ونادى كده في سقي القلب. انما الفقير اللي معاه جنيه واخرج نصف جنيه ده اسمه وابل في دين الله عز وجل مثال نسبية لا تحقر من نفس هي المسألة مش اطعام المسكين بس لا ده اصلاح قلبك اهم عندنا من اطعام المسكين واصلاح القلب يكون بسقيه بعد ان زرعناه باصول حسن كيف نزرعه بالفلوس بالمال فاذا نصبها وابل فطل الوابل ده هو الصدقات
الماء اللي شق القلوب هو الفلوس المال الصدقات. صدق درهم 100,000 كما جاء في الحديث، من تصدق بعدل تمرة، يعني بمثل تمرة ولو بشق تمرة حتى، من كنز طيب ولا يقبل الله الا الطيب، فان الله تقبلها بيمينه سبحانه وتعالى عز وجل، ويربيها لصاحبها كما يربي احدكم سلوه حتى تصير مثل الجبل، بعدل تمرة ربع جنيه باريس ادفع اي حاجة، هي عند الله يجعلك مثل الجبل، وتكون لقلبك كوابل سقى قلبك فاتى قلبك اكله تماما ضعفين بفضل الله، فتفهم في دين الله على الضعف، وتصلي على الخشوع، وتحفظ بالقران، وتبر والديك، وتلهم الطاعات، وتلهم الخير كله، لانك جمعت نص جنيه يلي ما عندكش غير جنيه لوحده مصروف. هي المساله نسبيه، مساله نسبيه. ما افضل الصدقات يا رسول الله؟ يقول ان تصدق وانت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، جسم كل غزيني باللحوم، غزيني بالاسماك، غزيني بالفواكه، غزيني بالالبان، جسم صحيح مش مريض وما معكش، كان فتنة شهيرة جدا، ومع ذلك تفضل الله الاحبية على حبك للمال الذي معك فتخرجه لله عز وجل. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ليس البر، الى ان قال واتى المال على حبه، وقال ويطعمون الطعام على حبه، مسكين واسير واسير واسير. فالمسألة اطعام المسكين، ان تؤتي المال على حبه، ان تسقي قلبك بالوابل، يا فقير ربع جنيه وابل بالنزال، او الخمسة جنيه، او العشرة جنيه، بالنسبة لما عندك من مال الله. اما الغني اللي عنده ملايين لما يدينا الف ليس وابلا وانما هو صلب، الا ان يكون الفين الف الا من قال ذلك هكذا وهكذا وهكذا، كما يقول الرسول صلى الله تعالى عليه واله وسلم، الدنيا ليست لها قيمة ايها الاغنياء. يعني على اولادك بتصرف 1200 جنيه، واحد فقير جاي يتحاسب بال10 جنيه تقول له ده بيبقى 100 جنيه وخد من الثاني 100 خد ده 100 وهيسرق ولا ايه؟ اشمعنى الفقير يعني؟ يعني انت لابد ان تنفق 10 اضعاف، لا وده دخل كله على السكن، على الملابس، على مصروف الاولاد، على التعليم، على الدروس، على الطعام، انما تطلع بس 1000 او 2000 جنيه. ماذا تقول لربك يوم القيامه؟ هو الذي يرزقك، ثم ماذا تقول له؟ وهل تنتظر ان يستجيب لدعائك لو اصبت بفشل كلوي او بمرض سرطاني والعياذ بالله؟ ماذا تقول ربك عندئذ؟ المساله نسبيه نسبيه. النبي عليه الصلاه والسلام وقد جاء من المدينه المنوره لكي يفتح مكه ومعه الانصار والمهاجرون، فلم يرزق بشيء في مكه، لم توجد غنائم، لم يقدر لهم الغنائم، فقدرها لهم في غزه حنين اللي كان بعد غزه مكه بعد فتح مكه بفتره قصيره جدا، وقدر الله لقائدها ان يستخرج كل شيء من الشاء والبعير والفضة والذهب والنساء والاطفال، خرج بكل شيء لكي يقاتل المقاتلون بشدة ضد جيش محمد، ولكن الله اراد شأن اخر ان يغنم محمدا وصحبه هذه الاموال، وحادث بالفعل في غزة حنين عندما جاء الرسول ليقتلها صلى الله عليه وسلم لم يجعل في الانصار منها شيئا، اعطى ابا سفيان كم؟ 100 بعير و40 اوقية من فضة. ابن يزيد يا رسول الله فاعطاه 100 بعير اخرى و40 اوقية اخرى من فضة. ابن معاوية يا رسول الله، شوف المجالس حديث عهد بالاسلام والطلقاء وهذا يعطيه سبحان الله العظيم، يا ابن معاوية فاعطاه 100 بعير اخرى و40 اوقية، ده مليونير ابو سفيان، والانصار يتفرجون وينظرون ويريد احدهم ان يعود الى اولاده ولو بكيس فاكهة ولو بحاجة كده نعجة يذبحنهم ولا اي حاجة، شيء عجيب والله يا اخي. ومن اللي بيقسم؟ خير خلق الله محمد عليه الصلاه والسلام. عايزين انت تاني؟ هو اللي بيقسم عشان تعرف بس قيمه الدنيا. فقال قائلهم لقي والله رسول الله قومه، هتبتدي بقى يعيب بقى اهو والاذى هتبتدي يظهر. الدوله مع انجلترا وكان هيحصل، فطلع الخط ده اللي اسمه الخط الهميوني عشان تقف الدول الاوروبيه مع من؟ مع الدولة العثمانية، شمت هجمات وقامت حرب تسمى حرب القرم. ايه حرب القرم دي؟ برضو سنعلم تفاصيلها ان شاء الله. روسيا انجلترا ومعها دولة اخرى فرنسا، وكان حيتضم النمسا الى في حرب روسيا. ضربونا بقى اللي قدر صرف على الدولة العثمانية، لان كانت جيوش الدولة الروسية دخلت جوه بلاد العثمانيين وبتحمي، عايزة تعمل اساسانة، يعني طبع الدولة العثمانية تحت حمايتها وتنصرها في يوم وليلة. ربنا صارت عليها من؟ انجلترا وفرنسا، النصارى بأقدار الله عز وجل. يبقى بحسب ما عندهم من الايمان دفع الله ياتي. بحسب ما عندهم من مخالفة الرسول.
غضب الله وتدبير الله يكون. فإن لله وإن إليه راجعون. لا أستطيع أن أستمر أكثر من هذا للوقت وللحر وما إلى ذلك. لكن هذه فكرة مهمة جدا. لا تقل إنه تاريخ في خطبة الجمعة. وإلا تكون كما كانوا تماما. لابد أن تعلم حتى تجيب ولدك ونفسك على الأسئلة التي طرحناها. إزاي دولة 600 سنة بتحارب؟ والإسلام والتدافع عن الإسلام ورئيس الإسلام والحكم للشريعة الذات إجمالا تحول إلى زلة كاملة. يستطيع واحد ديوس كلب كما أتاتورك من أعداء أعداء الله يستطيع أن يفعل هذا وهو مفعل شهادة؟ ده ديوس ده قوة دفع ولا يفعل شيء. ده هو غير جاهزة. جاهزة من إمتى؟ أشوف بقى الكلام إزاي؟ بكلمك من 300 سنة التدمير مش هتعمل إسلام وأنا مخلع عن الإسلام إذا حدث سلام كذا وكذا وكذا. إن شاء الله في الخطب المقبلة بعد الخلا واللي وراها واللي وراها سأحاول أن أوجز هذا الأمر بقى والدخول في التنظيمات التفاصيلها وعصر الصفاء عبد الحميد ثم أتاتورك بقى وبداية أتاتورك والذي كان في عهده وفي عهد مصر. إنما اليوم لا ننسى أن محمود الثاني في الدولة العثمانية ومحمد علي في مصر الاثنين شغالين في تدمير شريعة الله بطريقة بقى طبعا عشان في مقاومة. لو احنا موجودين حنقاوم كان فيه برضو مؤمنين ولكن القلة والمقاومة كانت ضعيفة. عباد الله أرغبكم وأحض نفسي وإياكم على التبرع في سبيل الله لهذا المشروع العظيم الذي يتبناه هذا المسجد. ونرجو من الله عز وجل أن تعاوننا جميع المساجد الكبرى لأنه شيء خطير جدا إطعام المسكين وليس الخبر كالمعينة. عليك أن تعاين وأن تأتي إلى هنا لترى الفقراء ولترى الفقراء الجدد الذين يريدون أن يدونوا في هذه الحقيبة التي يأخذونها وترى البكاء ولا نستطيع. واصل الأمر إلى 425 أسرة حتى الآن مقيدة في المسجد من حي المجاور للمسجد والشرابين. وبعدين كل 100 أسرة ناخد 10 ثم ماذا بعد؟ مفيش مسلمين إلا إحنا يعني؟ هو الحظ عطاه المسكين ده مش ورع حبه عطاه المسكين؟ كلا بل انظر إلى الآية فما يستنزل تلاه ربه اقرأ الآيات. لابد أن نحب عطاه المسكين على إن رأيت الذي خليه بالدين من؟ فذلك الذي يدعو يتيم ولا يحب على طعام المسكين. يعني طعام المسكين ده واحنا بنوصل كلكم تصلوا في مساجد اخرى او اكثركم فلماذا لا توصون المساجد الكبيره باطعام الناس الغني يا اصحاب الاموال؟ كم تنفقون في الشهر الان؟ حد ادنى 1000 جنيه على الطعام فقط. انا لا اقول اغنياء بقول المتوسط يعني متوسط الدخل 1000 جنيه حد ادنى احسبها كده باللحمه والسمك والفاكهه واكثر من 1000 جنيه للطعام فقط. انما لما ياتي الفقير بقى 100 جنيه كتير قوي يقول لك عندهم راجل موجود ياخد معاش ياخد معاش 100 جنيه يكون مسرورا جدا بهذه الحقيبه التي ياخذها هنا وهنا. والله العظيم يكاد ان يبكي وان يسجد لله. الحقيبه دي بنشتري بحوالي 47 جنيه تقريبا يعني تساوي 70 75 جنيه. انا بنجيبها بخصم. الناس بتشوف فرحان بقى ازاي؟ لانها تساوي ايه؟ تقترب من مرتبه ومن دخله. فماذا نفعل؟ هل نوقف هذا المشروع؟ لأن الأعلى تأتي إلى هنا وتنسبب إزعاج رهيب جدا. إما أن يدفع الناس وبرضه الجهات الأمنية مش حقها بالسهل كده أن يتولى هذا المسجد تغذية القاهرة مثلا. مع أن هؤلاء أطماع سياسية ولا انتخابات وليس لنا في شيء من هذا. إنما ليه يا أخي كل مسجد لماذا يقوم كل مسجد بالفقراء حوله؟ وبالأرامل واليتامى ليه؟ وما من أحد يمنع كله خايف خايف من إيه؟ هذا المشروع والله لم يمنعنا فيه أحد. في احد يعرض في اطعام المسكين والفقراء واليتامى؟ مفيش معارضه الحمد لله. ولكن على كل مسجد ان يؤدي ما عليه الناس اللي فيه. يعني الحقيبه اللي عندنا فيها 6 كيلو رز 2 كيلو مكرونه 1 كيلو سكر 1 كيلو لبن 1 كيلو فاصوليا بيض 1 كيلو عدس اصفر 1 كيلو عدس بجد 1 كيلو فول مدشوش 1 كيلو فول صحيح 1 علبه سمنه 2 كيلو 1 زجاجه زيت كيلو وفول بنزين 3. هذه الحصه الاسره تتكون من 5 افراد فما فوق. اما الاسره الاقل 5 افراد فتأخذ نصف الكمية الموجودة نصف الكمية الموجود. فسبحان الله العظيم يا اخي الكريم حب عطاء المسكين ده شيء رهيب وخطير جدا. لا نستطيع ان نزود يعني ايه فضحة يعني استزادنا حتى 500 اسرة وهذا شيء مرهق جدا. نحتاج كل جمعة ان نقدم خطبة لجمع المال. لماذا لم
يعني يعلم الناس حتى على الاقل حتى يتبرع. واحد يقول لك انا فقير. الله حكم لك ايها الفقير برحمة عظيمة ان الربع جنيه منك وابل عند الله يصيب قلبك بسقي رهيب فتؤتي يؤتي قلبك اكلها اكله ضعفين كما جاء في سورة البقرة. انما الغني اللي عنده مليون 10,000 طل 100 جنيه خير طل برضه 10,000 طل زي شبورة ونادى كده في سقي القلب. انما الفقير اللي معاه جنيه واخرج نصف جنيه ده اسمه وابل في دين الله عز وجل. مثال نسبية لا تحقر من نفس هي المسألة مش اطعام المسكين بس لا ده اصلاح قلبك اهم عندنا من اطعام المسكين. واصلاح القلب يكون بسقيه بعد ان زرعناه باصول حسن. كيف نزرعه؟ بالفلوس بالمال. فاذا نصبها وابل فطل الوابل ده الصدقات الماء اللي بتسقي القلوب هو الفلوس المال الصدقات. صدقة درهم 100,000 كما جاء في الحديث من تصدق بعدل تمرة يعني بمثل تمرة ولو بشق تمرة حتى من كنز طيب ولا يقبل الله الا الطيب فان الله تقبلها بيمينه سبحانه وتعالى عز وجل ويربيها لصاحبها كما يربي احدكم سلوه حتى تصير مثل الجبل بعدل تمرة ربع جنيه بريز ادفع اي حاجة هي عند الله يجعل لك مثل الجبل وتكون لقلبك كوابل سقى قلبك فآتى قلبك أكله تماما ضعفين بفضل الله فتفهم في دين الله على الضعف وتصلي على الخشوع وتحفظ بالقرآن وتبر والديك وتلهم الطاعات وتلهم الخير كله لأنك جمعت نص جنيه يعني ما عندكش غير جنيه لوحده مصروف. هي المسألة نسبية مسألة نسبية. ما أفضل الصدقات يا رسول الله؟ يقول أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى جسمك كله غذيني باللحوم غذيني بالاسماك غذيني بالفواكه غذيني بالالبان جسمك صحيح مش مريض وما معكش كان فتنة شهيرة جدا ومع ذلك تفضل الله الاحبية على حبك للمال الذي معك فتخرجه لله عز وجل. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ليس البر الى ان قال واتى المال على حبه وقال ويطعمون الطعام على حبه مسكين واسير واسير واسير. فالمسألة اطعام المسكين ان تؤتي المال على حبه ان تسقي قلبك بالوابل يا فقير ربع جنيه وابل بالنزال او الخمسة جنيه او العشرة جنيه بالنسبة لما عندك من مال الله. اما الغني اللي عنده ملايين لما يدينا الف ليس وابلا وانما هو طل الا ان يكون الفين الف الا من قال ذلك هكذا وهكذا وهكذا كما يقول الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. الدنيا ليست لا قيمة ايها الاغنياء يعني على اولادك بتصرف 1200 جنيه واحد فقير جاي تحاسبه في العشر ايه تقول له ده بيبقى 100 جنيه وخد من الثاني 100 خد ده 100 وهيسلق ولا ايه؟ اشمعنى الفقير يعني؟ يعني انت لابد ان تنفق 10 اضعاف لا وده داخل كله على السكن على الملابس على مصروف الاولاد على التعليم على الدروس على الطعام انما انت طالع بس 1000 او 2000 جنيه ماذا تقول لربك يوم القيامه؟ هو الذي يرزقك ثم ماذا تقول له وانت تنتظر ان يستجيب لدعائك لو اصبت بفشل كلوي او بمرض سرطاني والعياذ بالله ماذا تقول ربك عندئذ؟ المساله نسبيه نسبيه. النبي عليه الصلاه والسلام وقد جاء من المدينه المنوره لكي يفتح مكه ومعه الانصار والمهاجرون فلم يرزق بشيء في مكه لم توجد غنائم لم يقدر له لهم الغنائم فقدر لهم في غزوه الحنين اللي كان بعد غزوه مكه بعد فتح مكه بفتره قصيره جدا وقدر الله لقائدها ان يستخرج كل شيء من الشاء والبعير والفضة والذهب والنساء والاطفال خرج بكل شيء لكي يقاتل المقاتلون بشدة ضد جيش محمد ولكن الله اراد شيئا اخر ان يغنم محمدا وصحبه هذه الاموال وحادث بالفعل في غزة الحنين عندما جاء الرسول ليقتلها صلى الله عليه وسلم لم يجعل في الانصار منها شيئا اعطى ابا سفيان كم 100 بعير و40 اوقية من فضة ابن يزيد يا رسول الله فاعطوه 100 بعير اخرى و40 اوقية اخرى من فضة ابن معاوية يا رسول الله شوف المجالس حديث عهد بالاسلام والطلقاء وهذا يعطيه سبحان الله العظيم رسول طيب ابن معاوية فاعطوه 100 بعير اخرى و40 اوقية ده مليونير ابو سفيان والانصار يتفرجون وينظرون ويريد احدهم ان يعود الى اولاده ولو بكيس فاكهة ولو بحاجة كده نعجة يذبحانهم ولا اي حاجة شيء عجيب والله يا اخي. ومن اللي بيقسم؟ خير خلق الله محمد عليه الصلاه والسلام. عايزين انت تاني هو اللي بيقسم عشان تعرف بس قيمه الدنيا فقال قائلهم لقي والله رسول الله قومه.
حسيت بقى يعيب بقى والان ده حسيت يظهر.
فحجم هذا الحي من الانصار.
فتقدم سعد بن عباده رضي الله عنه وقال يا رسول الله ان هذا الحي من الانصار وجدوا عليك في انفسهم في قسمك الذي قسمت في هذا الفعل الذي اصبت. سبحان الله العظيم. ثم لم تعط اعطيت عطايا عظيمه لقبائل العرب ولقريش ثم لم يكن في هذا الحي من الانصار شيئا كانش منها من عطايا شيء ابدا. قال له اين انت من هذا يا سعد وانت معاهم ولا ايه؟ قال انما انا من قومي. قال فاجمع لي هذا الحي من الانصار في هذه الحظيره. فجاء نفر من المهاجرين فادخلهم ثم جاء نفر اخرون فردهم. فذهب الانصار صف اخبره فامر الرسول فجاء الرسول ثم صعد المنبر ثم خطب فقال ما يلي. عشان تعرف قيمة الدنيا مالهاش اي قيمة ايها الاغنياء. الزلزال يجي يدمر انت والفلوس ماذا تقول لله في يوم طوله 50,000 سنة. المال بيمثل صفائح من نار ثم يحمى كما في حديث الزلزال صفائح مسلم ثم يحمى عليه. لا ده في حديث ابي هريرة صفائح مسلم ثم يحمى عليه في النار كلما برت رعيدة له يقضي جنبه هو جبينه. في يوم كان كلما برت رعيدة له في يوم زنمك وتبرد تتسخن ثاني. في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ليه؟ عشان ايه ايها الاغنياء؟ ليه؟ انظر الخطبة الرسول عليه السلام ويخطب في الناس يخطب في الناس في الانصار اللي زعلانين. ولو انا مكان انت لو مكاني كنت اتنقصت. اتنقصت ايه؟ انت كنت ممكن ترتاد. انما لانهم عمالقة والفتنة عاتية رهيبة جدا هم ينظرون واولاد الفقراء وتركوهم في المدينة وجعلوا يحاولون الاخلاص بس العصاية مين دول؟ شوف الرسول ماذا يقول الرسول؟ لان الموازين مختلة عندنا الان. اسمع الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الشعور من الانصار فقال ما في معشر بعد ان حمل الله عز وجل وقاله قال يا معشر الانصار ما قالت بلغتني عنكم ايه اللي قلته ده؟ وجيدة وجدتموها علي في انفسكم الم اتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ الم اتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ وعالة فاغناكم الله بي؟ واعداء فالف الله بين قلوبكم؟ قالوا الله ورسوله امن وافضل. قالوا الا تجيبونني؟ قالوا بما نجيبك يا رسول الله ماذا نقول؟ لله ولرسوله المن والفضل. قال اما لو والله لو شئتم لقلتم فلا صدقتم ولا صدقتم كلامكم صحيح. قولوا ايه؟ اتيتنا مكذبا فصدقناك مخذولا فنصرناك طريدا فاويناك عائلا فواسيناك كلامكم صح. اما ترضون يا معشر الانصار ان يذهب الرجل بالشاء والبعير معاه نعجة وجمل وترجعون برسول الله الى رحالكم؟ يعني شوف ده استعد النعجة وانت معاك النبي عليه السلام ما ترضاش بكده؟ فهو الذي نفسي بيده لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. شيء عجيب قوي من الرسول عليه الصلاه والسلام والله لما تنقلب به خير مما ينقلبون به. ثم يقول اوجدتم علي يا معشر انصاري في انفسكم في لعاعة من الدنيا. لعاعة لعاعة يعني شيء هايل جدا بقى مليون طول لعاعة. ايوه حكم الرسول ابو سفيان خد مليون تقريبا بيبقى مقاييسها الان لعاعة برضه في لعاعة في الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم الى اسلامكم. اما ترضون ما عشان ما شاء الله ان القلب يذهب الرجل بالشاء والبعير وتذهبون او ترجعون انتم برسول الله الى رحالكم. ثم قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الانصار. لو سلك الناس الشعب الوادية وسلكت الانصار الشعب الوادية لتركت شعب الانصار وواديها. الناس الانصار شعار والناس رصاص. شعار يعني الغيار الداخلي يعني مما يلي الجسد لا يمكن ان تستغنيه عن الغيار الداخلي الا المجنون بقى. انما الرصار العباية والحاجة اللي بره ممكن تتقلع عنه وتستغنى عنه. الانصار شعار والناس رصاص. ثم توجه الى الله وقال اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار. فذاك القوم حتى اخضروا لحاهم ثم قالوا رضينا برسول الله قسما وحظا. وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق القوم. شوف الدنيا قيمتها ايه ايها الاغنياء السعد ايها الاغنياء. هل تريدون هذا المشروع ان يتوقف؟ الناس يقولون بشيء رهيب جدا ماذا نفعل معهم؟ دعهم من هذه الاموال اللي بيخزن الماده بتحول الى الشراع الاقرع. ثم ومال هذا الذي تذكره هو ليس مالك وانما مال وارثك والوارث اللي هيورثك ده هيجيب له فيديو وشراءة الجنس والدعارة ويذهب به الى الجحيم. ما عندكش عقل. وهذه حديث الرسول والموضوع طويل جدا طبعا لان مش مجال النهارده لنا ورغب في الصرف. ولكن وذكر فان الذكر تنفع المؤمنين عباد الله توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنة لان الله عز وجل يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا. توجهوا اليه وانتم على يقين
من ان الذي خلق اسرائيل هو الله، ومن ان الذي خلق امريكا واسلحتها هو الله، ومن ان الذي خلق اوروبا واسلحتها هو الله، ومن ان الذي قدر تحكم العلمانيين في بلاد المسلمين هو الله بسنة الله عز وجل. فيقال ان لن تنفجر قنبلة الا ان يأذن الوكيل الذي هو على كل شيء وكيل، فهو على هذه القنبلة وكيل، فلن تنفجر وان تضر احد يتبع لشيء الا ان يأذن الوكيل سبحانه وتعالى عز وجل. فيقال ان ربكم بيده ملكوت كل شيء، ادوا ما عليكم وكونوا على ثقة. متى تستجاب الدعوة؟ عندما ننكسر انكسارا كاملا لله عز وجل، عندئذ يستجيب الله ويفرج الكروب والخطوب. فتوجهوا الى ربكم بهذا اليقين. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والاكرام، بديع السماوات والارض، بديع السماوات والارض، يا ذا الجلال والاكرام، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انت ربنا لا اله الا انت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم عليك بدولة الشيطان امريكا، اللهم عليك بدولة الشيطان امريكا، اللهم سلطها على اوروبا وسلط اوروبا عليها، وسلطهما على روسيا وسلط روسيا عليهم، وسلطهم على الصين وسلط الصين عليهم، وسلطهم على الهندوسية وسلط الهندوسية عليهم، وسلطهم على البوذية وسلط البوذية عليهم. اللهم سلط الكافرين بعضهم على بعض، اهلك الظالمين بالظالمين واخرج الموحدين من بينهم سالمين. رحمك اللهم بجميع الموحدين المخلصين المبتلين في سبيل نصرة دين الاسلام يا رب العالمين. اللهم رحمك بنساء الشيشان واطفال الشيشان المقطعين المجرحين المجوعين المعطشين الحفاة العراة، اللهم رحمك بهم يا الله. اللهم انهم جوعى جوعى فاطعمهم، عطشى عطشى فاسقهم، عطشى فاسقهم، حفاة تحملهم، عراة فاكسهم، انصر مجاهديهم. اللهم دمر على روسيا، اللهم دمر على روسيا، اللهم دمر على روسيا، اللهم اسعر لاوليائك وانتقم من اعدائك. رحمك اللهم بالموحدين في كل موطن، رحمك بهم في تركستان الشرقية والغربية وطاجكستان واذربيجان وفي الهند وكشمير وجامو وبورما واركان وليبيريا وليبيريا واريتريا وفي كل موطن يا الله، في البوسنة والهرسة، في كل البلاد الاسلامية، في كل البلاد العربية. فرج اسر المأسورين، فرج كرب المكروبين، اللهم فك اسر المأسورين وفرج كرب المكروبين في كل مواطن الارض يا رب العالمين. اعدهم الى الدعوة في سبيلك يا الله، هون عليهم التعذيب، هون عليهم البعد عن اهليهم وذويهم، هون على اهليهم، ثبتهم في تعذيبهم وثبت اهليهم في ابتلائهم وفي فتنتهم. رحمك يا الله باوليائك الكرام، فصك باعدائك، اللهم اسأل لاوليائك تنتقم من اعدائك. اللهم عليك بدولة اليهود اسرائيل، اللهم عليك باليهود ومن شايعهم وباع لهم البلاد والعباد وعقد معهم المعاهدات وباعهم بثمن بسط. اللهم عليك بمن باع المسلمين لهم ايضا بتحرير المسجد الاقصى الاسير. اللهم اهد كل حاكم مسلم يريد ان يقف ضد اليهود يا الله، اللهم قوه وانصره وانصر به.